يقع الكلام في أحكام المزارعة حيث مر علينا بعض الأحكام وبقي البعض الآخر، إلا أنه في البحث الماضي لم يتم البحث كما هو المطلوب، فنعيد ذلك فإن في الإعادة إفادة. لقد مر علينا على أنه لو اختلف المالك مع العامل بالنسبة إلى المدة فإنه يحلف من كان منكرا للزيادة لأن الآصل معه، وأما إذا وقع الاختلاف في الحصة فإنما يحلف من كان صاحب البادر لأن الحصة إنما هي نماء للبادر والنماء تابع للعين، فصاحب العين يحلف ويعطى لما يحلف ويقدم قوله بعد الحلف، فعليه إنما يحلف صاحب البادر باعتبار أنه النماء تابع للعين. يا ترى لو أقام كل واحد البينة فبينة من تقدم؟ لأنه في مقام النزاع والمخاصمة ابتداء على المدعي البينة واليمين على من أنكر، فلو كان المدعي له البينة فلا مجال لقبول قول المنكر وإنما تقدم البينة باعتبار البينة أقوى دلالة والبينة أقوى موضوعا، فبهذا الاعتبار يقدم على إنكار المنكر. ولكن لو لم يكن للمدعي بينة فعند ذلك يقدم قول المنكر مع يمينه مع حلفه. مسألة لو أقام كل واحد منهما البينة فيقول المصنف طبقا للمشهور إنما تقدم بينة الآخر، يعني بالنسبة إلى اختلاف المدة إنما كان يقدم قول صاحب الأرض لأنه صاحب الأرض يدعي المدة القصيرة باعتبار بنفعه المدة القصيرة، يقدم قول العامل باعتبار العامل يدعي المدة القصيرة وصاحب الأرض يدعي المدة الطويلة أو بالعكس. على كل حال من يدعي الزيادة في المدة فيقدم قوله. بالنسبة إلى البينة لو كان العامل مقدم القول في الزيادة فحينئذ البينة تكون بينة المالك، ولو كان قول المالك مقدم في مقام الإنكار، لو كان قول المالك مقدما فحينئذ إذا كان مثلا المالك صاحب البادر فيكون قوله مقدما في الحصة لو اختلف في الحصة، وكان صاحب البادر المالك فقوله يقدم مع يمينه لأنه صاحب بادر. إذا أقام كل واحد البينة على ما يدعي فإنما يقدم قول الآخر، يعني يقدم قول العامل، فعليه كأنما البينة فيما إذا أقام كل واحد البينة إنما يقدم من كان معه البينة معاكسا لمن كان منكرا في المسألتين. كل ما قلنا في المسألتين فإنه في إقامة البينة يلزم الانعكاس. هذا ما مر علينا سابقا، إلا أنه في العبارة نوع من الغموض فيرجى الانتباه بالنسبة للتطبيق. فقال ولو اختلف المالك والعامل في الحصة حلف صاحب البادر لأن النماء تابع له كما مر سابقا، فيقدم قول مالك البادر في حصة الآخر لإصالة. لماذا يقدم قوله؟ لأنه لا بد تقديم القول، لا بد أن يكون الأصل معه، فحينئذ يقدم قول المالك لا بد أن يكون الأصل معه. كيف يكون الأصل مع مالك البادر؟ أعم من أن يكون مالك الأرض أو يكون العامل، لأنه ربما يكون صاحب البادر هو العامل وربما يكون مالك الأرض كما مر سابقا أنه كل واحد منهما يمكن أنه يدفع البادر أو العوامل أو الأرض، فالأرض من صاحب الأرض من المالك، ولكن البادر ربما يكون من المالك وربما يكون من العامل، فيما نحن فيه عندما يقدم قول البادر يعني صاحب البادر لا بد أن تكون الإصالة معه، لا بد له من أصل حتى يقدم قوله، كما كان في تقديم قول المنكر الأصل عدم الزيادة، فالأصل معه ومن هذا الباب يقدم قولهما حلفه ويمينه. فيما نحن فيه في البادر مالك البادر لا بد أن يكون الأصل معه، فيصور لنا الشارح كيفية مطابقة قول البادر مع الأصل، أنه الأصل مع البادر أعم من أن يكون مالكا للأرض أو يكون العامل، فيقول إنما يقدم قول مالك البادر في حصة الآخر لإصالة عدم خروج ما زاد عن ملكه، باعتبار النشك على أنه يا ترى ما زاد عن الملك وهو عبارة عن الحصة، الحصة زيادة على ما يدعي الآخر، هذه الزيادة هل خرجت من نماء، هل خرجت من ملك المالك للبادر؟ زيد مالك البادر ويدعي زيد أنه حصته مثلا من البادر من النماء هو التنصيف، ولكن الطرف المقابل يدعي بالعكس أن حصته هو الثلث وليس التنصيف أقل يعني، فحينئذ نحن نشك على أنه هذه هل خرجت الزيادة زيادة على الثلث، الزيادة على الثلث مثلا إذا كانت الحصة 100 كيلو فهو يدعي صاحب البادر يدعي أنه حصته 50 كيلو بالنصف، الطرف المقابل يدعي أنه حصته بالتثليث بمعنى أنه له 33 كيلو والباقي إنما يكون 33 وثلاثة أرباع مثلا الكيلو، والباقي إنما يكون من حصة 33 وربع كيلو، والباقي إنما يكون من حصة الطرف المقابل، فحينئذ نحن نشك على أن هذه الزيادة، الزيادة هل خرجت الزيادة عن الثلث حتى يصل إلى النصف، يعني إذا كان 33 كيلو يبقى 17 كيلو، هذه 17 كيلو هل خرجت، هل خرجت من حصة المالك من ملك المالك أو لا؟ عندما نشك أنه الزيادة خرجت أو لم تخرج ماذا نجري؟ نجري إصالة العدم، فحينئذ نقول بإصالة عدم الزيادة، إذن قول المالك يجب أن يكون الأصل معه بهذا التقرير. أكرر مرة ثانية التقرير، إنما نقول يقدم قول مالك البادر لأن الأصل معه، كيف الأصل معه؟ بهذا التقرير نقول لو كان صاحب الحصة يدعي، صاحب البادر مالك البادر يدعي أن حصته من الحاصل من حاصل الزرع إنما هو التنصيف نصف 100 كيلو يعني 50 كيلو، والثاني يدعي التثليث يعني ثلث 100، فحينئذ نشك على أنه ما زاد عن الثلث حتى يصل إلى النصف، ما زاد عن الثلث حتى يصل إلى النصف يا ترى خرج عن ملكية المالك مالك البادر أو لم يخرج؟ نجري إصالة عدم الخروج، فإذا يلزم أن يكون مالك البادر الأصل معه فيقدم قوله، فباعتبار أن النماء تابع للعين وأن قول مالك البادر يكون مطابقا للأصل بهذا التقرير يقدم قول مالك البادر، ولو اختلف في الحصة حلف صاحب البادر، لماذا؟ لأن أولا النماء تابع له فيقدم قول مالكه في حصة الآخر، كيف النماء تابع له؟ أو بالأحرى ثانيا يقول لإصالة عدم خروج، لأنه نشك هل الزائد عن الحصة خرج عن ملك المالك للبادر أو لم يخرج؟ الأصل عدم الخروج، لإصالة عدم خروج ما زاد عن ملكه وعدم استحقاق، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني على أنه يا ترى ما زاد عن ما يدعيه الآخر يعني ما زاد عن الثلث حتى يصل إلى النصف، يا ترى ما زاد عن الثلث حتى يصل إلى النصف هل يستحقه الطرف المقابل أو لا يستحقه؟ ماذا نجري؟ إصالة العدم، الأصل عدم الاستحقاق، إذن الآخر لا يستحق هذه الزيادة، من ناحية أخرى المالك لم يخرج لم تخرج الزيادة عن ملكه فيثبت قول المالك إلا أنه يتوقف على يمين وحلف فيحلف حينئذ لأن الأصل معه. اتضح المعنى؟ نعم اتضح كما هو المطلوب. أحسنتم. لإصالة عدم خروج ما زاد عن ملكه هذا أولا، وثانيا وعدم استحقاق الآخر الطرف المقابل بالنسبة إلى هذه الزيادة، يعني ما زاد عن الثلث إلى النصف، حيث مدعى مالك البدر هو النصف ومدعى الطرف الآخر هو الثلث، فما زاد عن الثلث حتى يصل إلى النصف نشك على أنه هل يستحق الآخر أو لا، نقول الأصل عدم استحقاق الآخر لما زاد وعدم استحقاق الآخر له أي للزائد، واتفاقهما وثالثا واتفاقهما اتفق كل واحد من المالك للبذر ومن المالك مثلا للأرض أو العامل أو ما شابه ذلك، على كل واحد من المالك ومن العامل واتفاقهما على عقد وهو عبارة عن عقد المزارعة، تضمن هذا العقد حصة إنما نقل عنه في أصل الحصة، يعني أصل الحصة نقل عن المالك لا في الحصة المعينة، إنما يستحق كل واحد منهما أصل الحصة. صحيح كل واحد منهما يستحق من هذا الزرع أصل الحصة، ولكن يا ترى هل هذه الحصة عبارة عن النصف أو عبارة عن الثلث؟ هذا المعنى لا يقتضيه عقد المزارعة، إنما يقتضيه ما يتعاقده المتعاقد، ما يتعاقده المتعاقد ربما يقع الاختلاف بينهما كما فيما نحن فيه، فإذا وقع الاختلاف فيما يتعاقده المتعاقد حين ذلك نقدم من كان قوله مطابقا للأصل، ومن كان قوله مطابقا للأصل إنما هو مالك البذر كما قررنا، فيثبت المطلوب بأنه يقدم قول مالك البذر. إذن يرجى الانتباه، يقول واتفاقهما واتفاق المالك واتفاق العامل على عقد وهو عبارة عن عقد المزارعة، تضمن هذا العقد حصة إنما نقل عنه في أصل الحصة، يعني إنما يكون الناقل والانتقال في أصل الحصة، أما ما زاد عن الحصة أي الحصة المعينة فإنه لم يثبت في ضمن عقد المزارعة، يعني باعتبار عقد المزارعة إنما يثبت باعتبار عقد المتعاقدين وشرط المتعاقدين، باعتبار الحصة وتعيين الحصة إنما هو تابع لشرط المتعاقدين لا تابع لنفس العقد وماهية العقد. إنكار الزائد، إنكار الزائد الذي يدعيه إن ذلك نقدم من كان قوله مطابقا للأصل، ومن كان قوله مطابقا للأصل إنما هو مالك البذر كما قررنا، فيثبت المطلوب بأنه يقدم قول مالك البذر. إذن يرجى الانتباه، يقول واتفاقهما واتفاق المالك واتفاق العامل على عقد وهو عبارة عن عقد المزارعة، تضمن هذا العقد حصة إنما نقل عنه في أصل الحصة، يعني إنما يكون الناقل والانتقال في أصل الحصة، أما ما زاد عن الحصة أي الحصة المعينة فإنه لم يثبت في ضمن عقد المزارعة، يعني باعتبار عقد المزارعة إنما يثبت باعتبار عقد المتعاقدين وشرط المتعاقدين، باعتبار الحصة وتعيين الحصة إنما هو تابع لشرط المتعاقدين لا تابع لنفس العقد وماهية العقد. إنكار الزائد، إنكار الزائد الذي يدعيه، إنكار الزائد الذي يدعيه صاحب البادر، يدعي إنكار الزائد، فيبقى حكم إنكار الزائد بحاله لم يخرج عن الأصل، الأصل هو عبارة أصل الحصة، إذن أصل الحصة ثابت ويبقى النماء تابع للعين، ويبقى أصل العدم عدم الزيادة عدم خروج الزائد، عدم خروج الزائد عن حصة مالك البذر يبقى على حاله، فيثبت المطلوب بأنه يقدم قول مالك البذر لو كان الاختلاف في الحصة ومقدار الحصة. ولو أقام مسألته، لو أقام كل واحد منهما من المالك ومن العامل بينة من تقدم في مثل هذا المورد، تارى أحدهما له البينة فيقدم قوله، تارى كل واحد منهما له البينة، فبينة من تقدم هل يلزم إذا تعارضا تساقطا أو نقدم بينة أحدهما؟ يقال فيما نحن فيه يقدم بينة أحدهما، وهو بينة ما كان مقابلا للمنكر في المسألتين، ما يقال بالنسبة للمسألتين حيث يقدم قول المنكر مع يمينه في مثل إقامة البينة يقدم بينة الآخر في مقابل من قدمنا قوله في المسألتين. ولو أقام بينة قدمت بينة الآخر باعتبار المسألتين في المسألتين وهو بينة الآخر. في المسألة الأولى كان عبارة عن العامل، لأنه العامل لو اختلف في المدة حلف منكر الزيادة، العامل هو الذي ينكر الزيادة، فحينئذ يقدم قول العامل. طبعا يمكن تصوير أيضا، يمكن تصوير أنه يقدم قول المالك إذا كان قوله موجبا لإنكار زيادة المدة، باعتبار العامل يدعي زيادة المدة والمالك ينكر ذلك. لكن في مثل هذه المسألة إنما ينكر الزيادة هو العامل، والأصل مع العامل فيقدم قوله. إذا كان في المسألة الأولى يقدم قول العامل، في المسألة الأولى لو أقام كل واحد من البينة قول من يقدم؟ بينة من تقدم؟ نعم بلي؟ إذا كل واحد من العامل والمالك في المسألة الأولى أقام بينة، قول من يقدم؟ بينة من تقدم؟ لا بينة المالك، لأنه يقول في المسألة الأولى عند الإنكار قدمنا قول المنكر وهو العامل، فإذن في مقام الإنكار قدمنا قول العامل، في مقام البينة بالعكس يقدم قول المالك حينئذ. واضح؟ لا مولانا، في المسألة الأولى لو كان الاختلاف في الزيادة والنقيصة باعتبار المدة، فقال قول من يقدم؟ قول المنكر للزيادة، وكان المنكر للزيادة هو العامل فيقدم قول العامل. في نفس المسألة الأولى لو أقام كل واحد منهم البينة فقول من يقدم؟ إما أن نقول إذا تعارضا تساقطا حينئذ لا بينة لأحدهما، ونرجع إلى الأصول مرة ثانية، إلى الأصل العملي وهو عبارة عن، أو الأصل اللفظي، الأصل العملي وهو عبارة عن إصالة العدم، يعني أيضا يقدم قول العامل. ولكن في مثل إقامة البينة لكل واحد منهما لا نقدم قول العامل. إذن ما الفرق بين إقامة البينة وبين الإنكار؟ لأنه إذا كان في مقام الإنكار يقدم قول العامل، في مقام إقامة البينة منهما أيضا يقدم قول العامل، لأنه إذا تعارض تساقط فيقدم قول العامل. إذن ما الفرق بين المسألتين، بين مقام الإنكار وبين إقامة البينة؟ فلا بد في مثل هذه المسألة أن نقول أنه يقدم بينة الآخر، بينة الآخر في مقابل العامل في المسألة الأولى، باعتبار في المسألة الأولى كان يقدم قول العامل لأنه منكر. إذا لو أقام كل واحد منهم البينة فبينة من تقدم؟
بينة المالك.
أحسن، بينة المالك تقدم، لأنه هو الآخر في مقابل المسألة الأولى. المسألة الأولى يقدم قول العامل، إذا الآخر يكون عبارة عن المالك، فلو أقام كل واحد منهما البينة فيقدم بينة الآخر، يعني يقدم بينة المالك. أما بالنسبة للمسألة الثانية، بالنسبة للمسألة الثانية يقدم قول، في المسألة الثانية يقدم قول مالك البذر. مالك البذر أعم أن يكون مالكا للأرض أو يكون هو عبارة عن العامل. فإذا كان في المسألة الأولى البذر هو المالك، مالك للأرض، فإذا أقام كل واحد منهما البينة بينة من تقدم؟ بينة العامل. أحسن، بينة العامل. وإذا كان البازر هو عبارة عن العامل ففي مقام الإنكار كان يقدم قول العامل لأنه هو البازر، إذن في مقام البينة قول من يقدم؟ قول المالك. فالبينة يلزم أن تكون عكس الإنكار، كل ما نقوله في الإنكار يعاكسه ما في البينة. طبعا فيما إذا أقام كل واحد البينة، لأن أحدهما يقيم البينة، ولا لو أقام أحدهما البينة فيقدم قوله مطلقا قبل الإنكار كما مر. ولو أقام بينة قدمت بينة الآخر في المسألتين، وهو في المسألة الأولى العامل في الأولى، أي في المسألة الأولى، لأن مالك الأرض يدعي تقليل المدة فيكون القول قوله. إذن مالك الأرض يدعي تقليل المدة باعتبار بنفعه أن يكون المدة قليلة، فحينئذ مالك الأرض يدعي تقليل المدة فيكون القول قوله. والبينة في مقام الإنكار يكون القول قوله، والبينة لأن مالك الأرض يدعي التقليل، يعني الأصل عدم الزيادة، فيكون الأصل حينئذ مع المالك. في مقام البينة يقدم قول من؟ قول العامل. ذكرنا على أنه ربما يكون في تقليل المدة، ربما يكون مع العامل في بعض الصور، وربما يكون مع المالك في بعض الصور الأخرى.
مثلا افرض اذا كانت الارض زرع الارض زيادتها المده الزياده باعتبار هذا الزرع كلما يبقى في الارض يكون بنفع الارض، حنطه مثلا كلما تبقى في الارض فانه يلزم قوه الارض، فهنا يدعي المالك زياده المده على انه انما زارعتك على ان تكون المده سته اشهر، ولكن العامل يقول انما زارعتني على ان يكون ان تكون المده اربعه اشهر. فمن يدعي التقليل ومن يدعي الزياده؟ المالك يدعي الزياده، العامل يدعي القله، فالاصل يكون حينئذ عليكم السلام، الاصل يكون حينئذ مع من؟ نعم مع العامل يكون الاصل. ولكن بناء على تصوير المصنف بالعكس، ترى كما هو الغالب انه مالك الارض يدعي المده القليله، لانه يقول اسحب ارضي من هذا المزارع باسرع وقت، فيقول انما زارعتك خلال سته اشهر، ولكن العامل يقول لا انما زارعتني خلال ثمانيه اشهر، فلي حق مثلا بقي عليك انه يبقى الزرع في الارض بمده شهرين. في مثل هذا المورد قول من يقدم؟ نعم قول المالك، لانه المالك يدعي التقليل والعامل يدعي الزياده والاصل عدم الزياده، فالاصل انما يكون مع المالك. فاذا كان في المساله الاولى كما عند تصوير المصنف الاصل مع المالك، اذن في المساله الثانيه يلزم ان تكون البينه مع من؟
مع العامل.
واذا كان في المساله الاولى الاصل مع العامل، اذن البينه تكون مع من؟ مع المالك. وكذلك في المساله الثانيه، في المساله الثانيه البادر، اذا كان البادر هو المالك في المساله الثانيه فحينئذ اقامه البينه يكون البينه بينه من تقدم؟ بينه العامل، احسنتم. واذا كان البادر العامل فبينه من تقدم؟ بينه المالك. هذا ما نقوله، ولكن الشارح والمصنف عليهم الرحمه صوروا المساله، صور المساله بهذا الشكل، انه في المساله الاولى انما يقدم قول مالك الارض فقط، في مقام الانكار انما يقدم قول مالك الارض. لماذا؟ لانه مالك الارض يدعي تقليل المده والعامل يدعي زياده المده، فحينئذ من مصلحه المالك انه يدعي تقليل المده، فالاصل مع المالك في مقام الانكار فيقدم قوله. واذا اقام كل واحد منها بينه فبينه من تقدم؟
العامل.
بينه العامل حينئذ، لانه البينه يعاكس مقام الانكار، لانه ذكرنا اذا كان البناء في مقام المعارضه، معارضه البينتين، نقول اذا تعارضت تساقطا، حينئذ يلزم انه نرجع الى الاصل العملي، والاصل العملي هو عباره عن اصاله العدم، واصاله العدم تؤيد قولا مالك مالك الارض في المساله الاولى. اذا ما الفرق بين الانكار وبين اقامه البينه؟ فلكي نجعل فرقا بين الانكار وبين اقامه البينه، نقول في مقام الانكار يقدم من يقول بتقليل المده وهو مالك الارض بناء على تصوير المصنف والشارح عليهم الرحمه، فحينئذ في اقامه البينه لو اقام كل واحد من البينه يقدم قول العامل في مقابل المالك. في المساله الثانيه بالعكس، في المساله الثانيه طبعا يعني يحتمل انه يقدم قول المالك تاره ويقدم قول العامل في مقام الانكار، فكذلك في مقام البينه ربما تقدم بينه العامل وربما تقدم بينه المالك. ولو اقام كل واحد من المالك والعامل اقام بينه، قدمت بينه الاخر في المسالتين، وهو العامل، بينه العامل تقدم في المساله الاولى. لماذا تقدم بينة العامل في المسألة الأولى؟ لأنه كان في مقام الإنكار يقدم قول صاحب الأرض مالك الأرض باعتبار يدعي التقليل، طبعا بناء على تصوير المصنف والشارح كما ذكرنا، وإلا عندنا يجوز أنه يعني حسب التصوير يمكن أنه نصور أن المالك يدعي زيادة المدة والعامل يدعي تقليل المدة، إذا كانت المدة الزائدة بنفع الأرض مثلا، فالمالك يدعي زيادة المدة والعامل يدعي التقليل، ولكن بناء على ما هو الغالب كما صور لنا ذلك المصنف والشارح، لأن مالك الأرض يدعي تقليل المدة فيكون القول قوله في مقام الإنكار، إذن في مقام البينة بالعكس، والبينة بينة غريمة وهو العامل.
ومن ليس له بادر في الثانية، يعني إنما تكون بينة من ليس له البادر. لماذا؟ لأنه في مقام الإنكار كان يقدم قول من كان له البادر باعتبار النماء تابع للعين، ولأن الأصل معه كما قررنا، فحينئذ يلزم في مقام البينة أن يقدم قول من لم يكن له البادر. فالبينة بعبارة أخرى عكس الإنكار، ومن ليس له بادر في الثانية يقدم قوله ومن ليس له بادر في الثانية من العامل أو من مالك الأرض، لا فرق حينئذ، لأنه الخارج بالنظر إلى البادر باعتبار بينته تكون بينة الخارج بالنظر إلى البادر، البادر هو مالك البادر حيث قدم قوله مع عدم البينة. طبعا البادر قدمنا قوله، إذا لم تكن البينة قدمنا قول البادر، لأنه الأصل معه باعتبار أصل عدم خروج الزائد عن ملكه والنماء تابع للعين، بهذا المعنى قدمنا قوله. وقيل يقرع بينهما في مثل هذه المسألة، نقول بالقرعة لأن القرعة لكل أمر مشكل، لكن يشكل فيما نحن فيه كيف تقولون بالقرعة، ويشكل عند الشارح ذلك بأنه لا إشكال هنا، فإن من كان القول قوله فإذا البينة بينة صاحبه، إذا كان في مقام الإنكار القول قول المنكر، إذا في مقام البينة عند إقامة كل واحد منهم البينة يلزم أن تكون البينة بينة صاحبه، يعني الغريم الطرف المقابل، وهذا المعنى واضح. فإذا لا إشكال حتى تقول القرعة لكل أمر مشكل، وهنا عندنا مشكل لا ندري تقديم قول البايع قول المالك أو قول العامل، نقول لا ليس لنا مشكل حتى نقول بالقرعة، فإن القرعة لكل أمر مشكل ونحن لا إشكال لنا في ذلك، لأن المسألة كما ذكرنا واضحة، البينة تعاكس الإنكار، فما قدمناه في الإنكار يقدم صاحبه في البينة، فالمسألة واضحة. ويشكل بأنه لا إشكال هنا، فإن من كان القول قوله في مقام الإنكار فالبينة بينة صاحبه، فالقول بتقديم بينة المدعي فيهما أقوى. هذا ما يقوله الشارع، أنه لا، إنما نقول بتقديم قول مدعي البينة، كل من كان مدعيا وله البينة في المسألتين يقدم قول المدعي. فإذا ابتداء لا بد أن نعرف من هو المنكر ومن هو المدعي، ومن كان المدعي وله البينة يقدم قول المدعي، حتى لو كان المنكر أيضا له بينة، المنكر له بينة، لكن مع ذلك المدعي له بينة، عند الشارح يقول لا، يقدم قول المدعي مطلقا في المسألتين. بعبارة أخرى يلزم أن تكون المسألة ذات قولين، قول الأول أو ذات ثلاث أقوال بالأحرى، قول الأول وهو قول المشهور أنه من أقام البينة، كل واحد منهما أقام البينة، يقدم بينة من كان مخالفا في مقام الإنكار، في مقام الإنكار من قدم قوله فبالبينة بالعكس يقدم قوله، إذن يقدم قول من كان مخالفا في مقام الإنكار، يعني الطرف الآخر في مقام الإنكار يقدم قوله، هذا قول المشهور كما ذهب إليه المصنف. القول الثاني أنه لا، القرعة باعتبار القرعة لكل مشكل، والقول الثالث أنه لا في كلا المسألتين، إنما يقدم قول المدعي إذا أقام المدعي البينة، حتى لو المنكر أقام البينة، ولكن المدعي له البينة باعتبار البينة للمدعي واليمين على من أنكر، فإذا يقدم قول المدعي مطلقا، إلا أنه يبقى معرفة المدعي من المنكر، كيف نعرف أنه هذا مدع أو هذا منكر؟ هناك ثلاث تعاريف بالنسبة إلى تشخيص المنكر والمدعي، وهذه التعاريف تأتيكم في المستقبل مفصلا، كما أنه تسألون في الحوزة في سؤالات الامتحانات الحوزوية أنه ما الفرق بين المدعي وبين المنكر، فمن يعرف ذلك؟ نعم، قرة أعين. نعم، أحسن. المنكر مو هيش العبارة، المنكر لو ترك ترك، المدعي لو ترك ترك، المدعي لو يترك الدعوة تترك الدعوة، هذه أفضل تعريف لمعرفة المنكر مع المدعي، المنكر لو يترك الدعوة لا تترك الدعوة، فإن المدعي خلفه، لكن المدعي لو ترك الدعوة ترك، هذا تعريف. التعريف الثاني أنه المدعي من كان قوله مخالفا للأصل،
والمنكر من كان قوله موافقا للأصل. أنا عباية على متني، واحد يجي يقول لي، واحد من المؤمنين يقول هذه عباءتي، الأصل أنه العباءة تكون له أو تكون ليس له، ليس له، لأنه العباءة إنما هي بيدي، فالأصل عدم العباءة أن تكون له، إصالة العدم تكون مع المدعي، يعني إصالة العدم تكون مع المنكر، فقول المدعي يكون مخالفا للأصل، والمنكر حينئذ يكون قوله موافقا للأصل. والطريق الثالث لمعرفة المنكر والمدعي أنه المدعي ما كان قوله موافقا، المدعي ما كان قوله مخالفا للظاهر، والمنكر بالعكس، المدعي ما كان قوله مخالفا للظاهر. أنا منكر أنه أنكر أنه هذه العباءة لك، لكن أنت تدعي أنه هذه العباءة عباءتي، فالظاهر معي أم معك؟ الظاهر معي، أنا المنكر، لماذا؟ لأنه قاعدة اليد تحكم على أنه العباءة عباءتي، العباءة بيدي، وقاعدة اليد تحكم على أنه العباءة عباءتي. فإذا المدعي قوله مخالف للظاهر، ولكن المنكر قوله موافق للظاهر. فالمدعي، خلاصة الكلام، المدعي من إذا ترك ترك، المدعي من كان قوله مخالفا للأصل، المدعي من كان قوله موافق مخالفا للظاهر، والمنكر حينئذ يكون بالعكس. فعليه يقدم بينة بتقديم بينة المدعي فيهما في المسألتين، وهذا هو الأقوى عند الشارح.